إلى الساعة 8 صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لا زال الكلام موصولا على الصفات التي ينبغي أن تكون متوافرة في العالم ليكون مصداقا لما جاء من آيات وروايات في فضله والثناء عليه. العالم إذن لا بد أن تتوافر فيه سمات وصفات. من هذه الصفات ما يمكن أن نعبر عنه بالنظرة الثاقبة للأمور والرؤية الموضوعية للأحداث، بمعنى أنه لا تكون نظرته لما يدور حوله نظرة بسيطة وساذجة، بل ينظر إلى الأمور بعمق ويفهم ما وراء الحدث. وقد جاء بعض التعبير في الروايات ليشير إلى العالم من هذه الزاوية. جاء عن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: العالم ينظر بقلبه وخاطره، والجاهل ينظر بعينه وناظره. هناك فارق بين العالم في نظرته للأحداث وبين الجاهل. نظرة الجاهل لا تتعدى العينين، أي النظرة الظاهرة، بينما العالم عنده رؤية قلبية، رؤية لما وراء الحدث. وهذا ما يعبر عنه بأنه يستطيع أن يربط بين الحدث والأسباب التي أدت لهذا الحدث، وكذلك يستطيع أن يرى ما سوف يترتب على هذا الحدث من أمور باعتبار لديه استشراف للمستقبل. أيضا من صفات العالم كما أوردنا فيما تقدم هو أن يكون لديه الورع والتقى والزهد، ويعرف حقيقة الدنيا، وهذه مسألة في غاية الأهمية، معرفة حقيقة الدنيا. يمكن للمرء أن يرى أن حقيقة الدنيا تعرف نظريا، ولكن هناك معرفة يسميها العلماء بالمعرفة العملية لحقيقة الدنيا، بمعنى أن يكون العالم يعرف عالم الفناء والزوال من خلال هذه الزاوية. ولذلك يكون لديه ارتباط وثيق بعالم الغيب، يعني يكون لديه توق وشوق لما وراء هذا العالم، يعرف انه مهما استمر به هذا الحال في البقاء في هذا العالم لكن المآل الى الزوال، وبالتالي عليه ان يكون لديه شوق وولع الى عالم الآخرة. الامام امير المؤمنين يجمع لنا بين النظرتين، ان الصفات التي او معنى اليها فيما تقدم وشرحنا شيئا منها بشيء من البيان، وايضا التوله والارتباط الوثيق بنحو عملي بعالم الآخرة والجنة. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إنما العالم من دعاه علمه إلى الورع، عند ورع في دين الله. طبعا الورع المراد به أن لا يقع في الشبهات، ورع يعني ما يتيح لنفسه أن يقع في بعض الشبهات التي تجره إلى الحرام. نعم. والتقى، عنده تقوى، والزهد ما عنده تعلق شديد بعالم الدنيا، بل عنده سيئات حصل لديه ما حصل من متاع الدنيا او لم يحصل، بالنسبة لديه سيان يتساوى الحالان. والزهد في عالم الفناء، ثم يؤكد على المعنى الذي اوردناه، والتوله بجنة المأوى. نلحظ هنا، ليس فقط يزهد في عالم الدنيا، بل عنده ماذا؟ توق وشوق إلى عالم الآخرة. الإمام أمير المؤمنين في خطبة المتقين يشير إلى هذا المعنى في قوله: ولولا الآجال التي كتبها الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. طبعا ليصل إلى هذا المقام يسمى العالم بحق. نعم. ايضا من الصفات التي تتوافر في العالم انه عمر داخله، يعني العالم الحقيقي له معمور بالفضائل ومنزه عن الرذائل. وحتى يتضح هذا المعنى يعبر عن هذا المعنى علماء الأخلاق والعرفاء بمعنيين: عنده تخلية وتحلية، التخلية عن الرذائل والتحلية بالفضائل. العالم حتى يكون العلم مؤثر لديه لابد أن تتوافر في دخيلة نفسه ما يعبر عنه العرفاء بالتخلية والتحلية، يعني حلى نفسه بالفضائل وأيضا أزال عن نفسه الرذائل. والروايات تعبر عن هالمعنى بتعبيرات، من هذه التعبيرات أيضا ما جاء عن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام في قوله: لا يكون العالم عالما حتى لا يحسد من فوقه. هذا تشوفون ما عنده حسد، يشوف أناس عندهم نعم، الله أغدق عليهم نعم، وبعض النعم في عالم المادة وبعض النعم في عالم المعنى. عالم المادة يشوف والله هذا عالم آخر مثله، لكن الناس مثلا ينقادون إليه ويؤثر على الجماهير، وعنده تلامذة من النمط الممتاز، وأيضا الأموال بين يدي ذلك العالم، بينما هو يديه صفر اليدين وهو عالم وذلك عالم كما ذكرنا. إذا كان هذا العالم لم يعمر قلبه بالصفات الإلهية تشوف يصاب بالحسد فيتمنى زوال تلك النعم من ذلك العالم أو حتى من غير العالم، يعني يرى أن غير العالم أصلا لا يستحق أن ينعم الله تبارك وتعالى عليه لأنه لا علم له كما يعبر بعضهم، يعني يقول أصلا هذا ما يستحق أن يعطى، ليش الله يعطيه المال وأنا الذي عندي العلم أصلا لا مال لدي. ولذلك بعضهم يعبر يقول كم عالم عاقل، يقول كم جاهل جاهل. نعم نعم، كم عالم عالم، كم جاهل جاهل تلقاه مرزوقا. هذا الذي ترك الباب حائرة وصير العالم النحرير في الضيقة، يعني كان يكفر بالله، يقول كم جاهل جاهل تلقاه مرزوقا. جاهل يقول هذا ما يستحق، بينما هو بالعكس يمكن الجاهل هو الذي يستحق المال. ليش؟ لأن الله عادل، أنت كما رزقك العلم لابد أن ما يصير يعطيك جميع الأشياء ويخلي عباده، فإذا ترى أن العلم أرفع فمن الله تبارك وتعالى أيضا يرزق بالأقل لغيرك. أنا لا أقول أن المال ليس له أهمية، لكن بالتأكيد أن العلم هو الأهم، فإذا رزق الله العلم ينبغي للعالم أن يثني على الله أحسن الثناء بسبب ما آتاه من العلم، بسبب ما أعطاه من خير لا يزول وهو العلم. الإمام يقول لا يكون العالم عالما حتى لا يحسد من فوقه، إذن عند الرذائل غير موجودة، فالحسد زائل عن صفحة نفسه بعد، ولا يحتقر من دونه. إذا شخص أقل منه رتبة لا ينظر إليه بالدونية، بل ينظر إليه بالتجلى والاحترام والتقدير، وهذه نظرة الأنبياء. نعم. ولا يأخذ على علمه شيئا من حطام الدنيا، هذه تحتاج إلى إيضاح وشرح، يعني ما يفاوض على علمه. لاحظوا هناك أناس يصبح العلم جسرا للوصول إلى مآرب دينية، ولذلك احنا نشوف الطغاة عبر التاريخ الطويل اشتد استفاد منهم الظالمون، اصبح علمهم جسرا للوصول الى مآرب الطغاة من سلاطين وملوك عبر العصور المختلفة. العالم لا، ما يخلي علمه لا لنفسه ولا لغيره يكون سبيلا لوصول الغير الى الظلم. وطبعا يعني هذا المعنى له عمق، لكن هذا هو المراد حقيقة في الروايات، أن الإنسان لا يجعل علمه كسلعة تباع وتشترى ويقايض على هذه السلعة، بل يقدس العلم ويحترم العلم ويجعل هذا العلم طريقا وجسرا للوصول إلى الفضائل لرفعة الناس. هذا هو المراد في الأحاديث التي جاءت في هذا الصدد. ولا يأخذ علم ولا يأخذ على علمه شيئا من حطام الدنيا، يعني يخلي علمه جسر إلى النواحي المادية بقدر انا ذكرت معنى دقيق فيما تقدم، قلت ان العلماء كالانبياء بعضهم ماذا؟ قد تتوافر الاموال بين يديه كما نلاحظ في داود وسليمان، وبعضهم قد يعيش مثل ما نعبر قمة الفقر والفاقر مثل موسى عليه السلام، وهو من اولي العزم من الرسل، فما كان يستطيع حتى يعني لا يستطيع ان يحصل على ما ياكل موسى. هذا موسى اللي تقرؤون القصص في القران الامام يعبر عنه، يعني كان يحتار كيف ياكل، ما عنده اموال، عاش حياته كلها ماذا؟ جهاد نضال، لكن ما كان يتوافر لديه شيء. العلماء كذلك، والله يبتلي هذا النمط بهذا النمط، بس المدار على ماذا؟ على الهدف والوصول الى عالم القيم. هذا الذي اتاه الله المال او الجاه من العلماء، هل يسخر جاهه وعلمه لله تبارك وتعالى؟ وذاك الذي الله ابتلاه بالفقر والفاقه، هل لا يحسد من اتاه الله المال او العلم او صياع الناس اليه؟ هذه مسائل في غاية الدقة، والرواية تشير اليها بشيء من البيان والايضاح. نعم، ايضا من الصفات للعالم انه يعرف متى يتحدث متى يسكت، من يعرف من لا يعرف، متى يقول الموعظة لتكون موعظته مؤثرة، يعني مثل ما نقول عند إدراك للواقع النفسي لمن يتحدث وإياه، يعرف متى تكون موعظته مؤثرة فيعرف، وهل هذا الطرف المقابل له يتقبل الحديث أم لا يتقبل. فعندما يرى أن الظروف متاحة إليه وأن الموعظة تؤثر ستأخذ أثرها تشوف يعرف، وعندما يعرف أن الطرف المقابل لا تؤثر فيه الموعظة تشوف يكف. وهناك إشارات في الروايات إلى يعني المعرفة الدقيقة لكيفية تأثير الكلام لدى العالم، ويمكن أن نعبر عن هذا في العصر الحديث، يكون عنده إحاطة بشيء من علم النفس والاجتماع، يعني يعرف كيف يتحدث، عنده خبرة وثقافة في علمي النفس والاجتماع. طبعا هذا لا يحصل هذا الشيء اعتباطا، وإنما يحصل ماذا؟ أما بخبرة عملية، أو أيضا يقرن بين الخبرة العملية والخبرة النظرية، يعني يدرس ويتعلم ويطلع حتى يعرف كيف يكون كلامه مؤثرا. يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام من صفة العالم أن لا يعرف من لا يقبل موعظته، لشارع الأطراف الأخرى أصلا لا تكن له الاحترام، لا تقدره، لأن في ناس أصلا في بعض الأحيان يعني تصل الأمور أن هذا العالم يقدر وذلك العالم لا يقدر على أسس، كما احنا يعني اطلعت على بعض العلماء في بعض البلدان تشوف نتيجة لصراعات قبلية يعني بين هالقبيلة والقبيلة، فيصير هذا العالم بالرغم من تقواه من ورعه من عظمته، لكن لأنه ينتمي إلى هذه القبيلة اللي هي يعني غير مرضية لتلك القبيلة الأخرى، فكلامه لا يؤثر شيئا بسبب انتمائه لهذه القبيلة، يؤثر عليه الانتماء القبلي. ولذلك الإمام سلام الله يعني يقول من صفة العالم أن لا يعرف من لا يقبل موعظته، مثل إذا كان هناك لديهم هو يعرف ماذا يقول لهم، يعني الكلام كمن يخط على الماء لن يكون لحديثه تأثير. بعد ولا ينصح معجبا برأيه، وهذا اللي نسميه احنا يعني الإنسان اللي عنده غرور او نص المثقف، يصير عنده اعجاز برأي اصلا يقول لك شنو انا انت تجي تعظني نعم. العالم يرى عنده وعي، فهذا الذي معجب برأيه لا يمكن ايضا ان يضيع وقته معه، وهذه مسألة اخرى غير تبليغ الحكم الشرعي. يعني يمكن ان العالم يقول الصواب ويبين الحكم الشرعي ولكنه لا يبذل جهدا باعتبار ان جهده ضائع ليس له تأثير، فيبذل جهده في الاهم في الاولى. ولا ينصح معجبا برأيه بعد، وهذه مسألة ايضا جد جميلة. ولا يخبر بما يخاف اذاعته، هذا طبعا العين في اسرار الناس لا يستوون، لا تتوافر لديهم القابليات ليفهموا بعض حقائق العلم. فالعالم الذي يعي موقعه حتى لا يكذب لا يهان بعض حقائق العلم ماذا يكتمها، هو لا يكتم حكما شرعيا ولكن يكتم اسرارا من العلم. انتبهوا، الاحكام الشرعيه لابد ان تبين، لكن في بعض اسرار العلم لو اطلع عليها بعض من لم يصل بقابليته الى مستوى قد يؤدي به اطلاعه الى الكفر والتكذيب والعياذ بالله. فالعالم يعي الاشياء. ثم ايضا هناك شيء في بعض الامور قد لا يركز عليها، لماذا؟ لان التركيز عليها قد يؤدي الى ضرر، والعالم يعرف ماذا يركز عليه وماذا ينبغي ان يؤكد عليه وماذا ينبغي ان يمر عليه بمرور الكرام. وهذا لا يعيها الا العالم العارف لديه فهم وذوق فيما يتحدث به. ولا يخبر بما يخاف إذاعته، أيضا الأشياء اللي تذاع وتضر يكون عليها ضرر، مو لأنها مبحار حار، ولكن قد يترتب على إظهار هذا الحق ضرر أكبر. الإمام السجاد عنده كلمة، عنده شعر جميل في هذا المجال، يقول فيه: إني لأخفي من علمي جواهره كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتن، ورب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت مما يعبد الوثن، ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسن. إذا واحد يطلع على بعض الأسرار وهو يقول أصلا هذا هو لا يعني ما وصل إلى مرتبة عالية، فيرى أن ماذا؟ أن ما قيل مثلا يخالف الحق وقد يدخل معك في صراع يؤذيه. نعم. أيضا من الصفات للعالم اللي احنا أشرنا إليها بما تقدم، إن يعرف الأمور الأخلاقية بعمق، يعني الجانب الأخلاقي أو الجانب التقوائي يعرفه بعمق، وليس فقط بعمق بل مفعل في ذاته. يعني في ناس قد يقول لك مثلا أنت مثلا يأمرك بالصدق لكنه لا يصدق، يأمرك بالخير لكنه لا يفعل الخير، يأمرك بالتواضع لكنه لا يتواضع. نسمي هذا اللي لديه المعرفة النظرية. العالم كل تلك المعارف التي تعلمها تجسدت في ذاته، فأصبحت المعارف هي ماذا؟ يعني كأنه خلق ذلك العالم، أصبح خلق ذلك العالم، أصبح صادق ذلك العالم، أصبح تواضع. ولذلك جاء في الرواية أن لقمان عندما كان يعظ ابنه قال لابنه للعالم ثلاث علامات: الأولى إن لديه علم بالحق تبارك وتعالى بالله، يعرف الله وهذه معرفة الله من قوله سهل على اللسان ولكنها ثقيلة في الميزان عظيمة جدا. العلم بالله بس وبما يحبه الله وبما يحب الأشياء التي يحبها الله ويكون أوتوماتيكيا يعملها وبما يكره الله الأشياء التي يبغضها الله يكرهها أوتوماتيكيا تراه في منع وفي بعد عنها. هذا بعد نسمي هذا أيضا أعمار الباطن، هذا يرجع إلى أعمار الباطن عمليا. صير العالم باطنه معمور بالخلق الجميل بالفضائل بما يريده الله تبارك وتعالى أن يكون. وأيضا العالم عند فهم دقيق يعبر عنه بعض العلماء ولعل جاء هذا المعنى أيضا في الروايات يصير كثير الاحتمال. بمعنى إذا قرأ الشيء يفهم جميع لوازم ذلك الشيء الذي يقرأه وما يرتبط به من أمور عند دقة في فهم الأشياء. ولذلك احنا نرى أن بعض العلماء عندما يقرأ الحديث ثم يشرح ذلك الحديث تشوف يعني يظهر لك جواهر مكنونة لذلك الحديث. أنت تقرأ الحديث ما تفهم ما يحتوي عليه الحديث من حيثيات علمية دقيقة، ولكن العالم عندما يتناول الحديث بقلمه شارحا له شوف يظهر لك جواهر وحقائق لذلك الحديث. فإذا هذا واحد. الأمر الثاني أن العالم عند سجيل رغم علمه رغم أنه يظهر دقائق العلم لكن ينظر أنه من الممكن أن يكون أحد العلماء الذي هو قرين له أدق منه أو قد يطلعه الله على مسألة ولم يطلع عليها فلذلك يقبل نقد العلماء لعلمه. يعني ما يصير عندك كبرياء وتجبر بحيث إذا نقد علميا أو رد عليه علميا قال لا رأيي هو السليم والصحيح والرأي الناقد لرأيي هو الخطأ المطلق. لا وإنما يقبل باعتبار أن مهما الله أعطاه من علم هناك فتح أيضا الله خزائن علمية غيري كما فتح له. فالإمام الحسين يشرح هذين المعنيين اللذين أشرنا إليهم يقول من دلائل العالم إذا تريد تعرف عالم انتقاد العالم لحديثه. يعني إذا نقد حديثه رد عليه وعرف الصواب من الخطأ شوف يقبل. ما إذا ما صار عالم يصير لا اذا انتقل يراك كبرياء يرد يقول لا هذا مو صحيح ما قلته وما صدر عن قلمي هو الحق وما قاله الغير ضدي هو الباطل. لا ليقبل اذا عرف الحق اتبع الحق انتق حتى هو ايضا اذا توصل الى الحق بعد سفر الادلة فيما بعد يغير رأيه ما يقول لا أنا الناس يقولون لي لماذا غيرت رأيك لا يقول أنا اشتبه علي المطلب كنت من خلال سبري للأدلة توصلت إلى هذا الرأي وبعد إمعان النظر تعرفت على خطأ هذا الرأي الذي توصلت إليه سابقا. ولا بأس أن يقول العالم لا أعرف أو لا أدري عندما يسأل عندما يعرف أنه أو الله. لذلك نرى بعض العلماء عندما يجيب على مسألة يكتب في آخره والله العالم أو الله أعلم. إذن الإمام الحسين يؤكد على هذا المعنى الأول انتقاد العالم لحديثه هو ينتقد حديثه أو الآخرون ينتقدون حديث هذا العالم ويقبل النقد السليم القائم على أسس علمية بعد، وعلم العالم بحقائق فنون النظر اللي قلنا كثرة الاحتمالات عندما يقرأ المطلب فيحيط بكل الحيثيات التي لها ارتباط بالمطلب العلمي. إذن هذه صفات ينبغي أن تتوافر في العالم ليكون عالما، أما إذا صار عنده علم حفظ للمصطلحات لكن مثلا لا يقبل النقد لحديثه، لا يعي الحيثيات المختلفة لما يرتبط بعلمه، هذا علمه ناقص، علمه لا يؤثر ذلك التأثير المطلوب المشار إليه في الروايات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا بالعلم والعمل، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.